أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التلفيق في أنه هل يعتبر أن تكون الأيام مستمرة نهار اليوم أو يشمل التلفيق مع الليل؟ قال رحمه الله والمشهور، قال رحمه الله ويكفي الثلاثة الملفقة، وذكرنا ما يتعلق بذلك. قلنا أنه هو الظاهر من التقييد الوارد في النص. كل موضوع إذا قدره الشارع الأقدس، فإن ورد من الشارع الأقدس تحديد معين لذلك التقدير نتعبد به، كما ورد في الصيام الصومي من الخيط الأبيض إلى غروب الشمس، من الفجر إلى غروب الشمس، تحديد خاص، هذا تقدير خاص موضوع قدر في لسان الشارع ومحدد معين، ولذلك يسمى هذا اليوم باليوم الإجاري. وأما إذا لم يرد من قبل الشارع الأقدس تحديد بالنسبة إلى ذلك التقدير، فلا بد من الرجوع إلى العرف كما في المقام. المقام ورد أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، وأمثال المقام كثير. ولم يرد من الشارع الأقدس في المراد من اليوم، هل المراد من اليوم بياض النهار فقط، أو يشمل اليوم الليل معا، أو يقول يراد منه شيء آخر أي ساعات؟ ذكرنا المحتملات الموجودة، وقلنا بأن المتفاهم من العرف من هذا التقدير هو الواقع الخارجي، أي أن المراد منه الطريقية، أي بياض النهار طريقية إلى 36 ساعة، هذا لفظ اليوم في هذا التقدير، طريقي إلى الساعة بياض النهار أي مقدار الساعات، وساعات ذلك 36 ساعة، حينئذ ثلاثة أيام تصير 36 ساعة، طريق إلى هذه الساعات. هذه الساعات تقع في ضمن النهار، تقع في ضمن الليل، لا فرق في ذلك، وهو يلازم التلفيق حينئذ. أمثال هذا المقام كثير، ولذلك عقب السيد الماتن رحمه الله على كلامه قال: فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر الدم إلى وسط اليوم الرابع يكفي في حكم بكونه حيضا، فإن هذا تلفيق. قد استفدنا من هذه الأدلة، أي ما ورد في تحديد الحيض وبأقل وأكثر، هذا المعنى أنه طريق إلى هذا البياض وبياض النهار، أي إلى المراد منه الساعات حينئذ، وهذه الساعات تحققت في ضمن اليوم أو تحققت في ضمن الليل، هذا هو الذي ذكروه. فلا يختص المقام بالمقام، يشمله أيام الإقامة، يشمل مدة الاستبراء، يشمل أيضا العدد، ويشمل خيار الحيوان ثلاثة أيام وغير ذلك مما تقدم وسيأتي بيانه، هذه قاعدة عامة. ثم قال رحمه الله: والمشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة. التوالي تارة يكون في الثلاثة الأولى من أيام الحيض، وتارة تكون التوالي والاستمرار في الأيام الأخرى بعد الثلاثة إلى آخر العشرة. أما التوالي والاستمرار في ضمن الأيام الأخرى غير الثلاثة الأولى، سيأتي الكلام فيه، إنه لا يعتبر التوالي والاستمرار في الأيام الأخرى غير الثلاثة الأولى، يأتي الكلام فيه. وأما التوالي في الثلاثة الأولى أقل الحيض ثلاثة أيام، اختلف الفقهاء في اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة الأولى من أيام الحيض، ذهب المشهور إلى اعتبارهما أي اعتبار التوالي والاستمرار في الثلاثة الأولى. فلو رأت الدم متفرقا يوما رأت ويوما لا ثم رأت يوم الثانية أو بالعكس حينئذ لا يكون هذا حيضا، فلا بد أن يستمر ويتوالى الدم في ضمن الثلاثة الأولى. هذا هو المشهور بين الفقهاء، والدعي الإجماع عليه كما عن الجامع اتفاق الكل عليه. والقول الثاني ما ذهب إليه جمع من الفقهاء من عدم اعتبار التوالية في الثلاثة الأولى، يكفي أن يكون ثلاثة أيام في ضمن عشرة فيكون حيضا. ذهب إلى هذا القول الشيخ رحمه الله في نهايته وفي كتابه الاستبصار، وذهب إليه المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني وابن البراجي وغيرهم من الفقهاء، اكتفوا بأن تكون ثلاثة أيام ولو متفرقات في ضمن عشرة أيام فيكون أيضا. القول الثالث هو الاحتياط في أن هذه المرأة التي ترى دما متفرقا في ضمن الثلاثة الأولى متفرقا، الاحتياط بالجمع بين أحكام المستحاضة وتروك الحائض، فتفعل ما تفعل المستحاضة على حسب الأقسام الثلاثة وتترك أعمال وتترك تروك الحائض. هذه هي الأقوال في المسألة. القول الأول المشهور بينهم هو اعتبار التوالية والاستمرار في الثلاثة الأولى من أيام الحيض العشرة. استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول الإجماع الذي ادعاه جامع المقاصد، أورد على هذا الإجماع من ذهاب جمع من الفقهاء إلى الخلاف، منهم الشيخ في الاستبصار وفي نهايته، ومنهم المحقق من متأخر المتأخرين المحقق البحراني المحقق الأردبيلي ابن البراجي وغيرهم، فقد ذهبوا إلى عدم اعتبار التوالية والاستمرار في الثلاثة الأولى. كيف يتحقق هذا الإجماع واتفاق الكل إلا أن يكون هذا اجتهاديا؟ فالظاهر أن هذا الاتفاق ودعوى الإجماع اجتهادي وليس كاشفا عن رأي المعصوم. الدليل الثاني الانسياق. قالوا المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام أقل الحيض ثلاثة أيام، المنساق منه أن يكون هنا مستمرا ومتواليا، إذ لو انقطع وكان يوما حيض ويومين غير حيض، أو بالعكس يوما حيض وليس يوما ولا حيض في اليوم الثاني، هذا لا ينسلق من الدليل حينئذ، لا يكون هذا الدم مستمرا حينئذ. فالانسياق من الدليل من قوله أقل الحيض ثلاثة أيام، المنسبق منه والانسياق منه هو ثلاثة أيام مستمرة متوالية، أن يكون الدم متواليا. يضاف إلى ذلك أنه هنا وحدة، يستفاد من هذا أنه الدليل الثاني أن الحيض إنما يطلق على الدم المسال، فإذا كان هناك دم يسمى حيضا، إذا لم يكن دم وكان نقاء لا يسمى حيضا إلا على نحو المجازي. فالحيض لا يطلق إلا إذا كان هناك دم فعلي مسال. أقل الحيض ثلاثة أيام أن يكون هناك دم حيض مسال، أما إذا كان يوما دم ويوم ليس فيه دم لا يكون في اليوم الثاني دم مسال، فلا يصدق عليه أنه حيض إلا على نحو المجازي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الوحدة مساوق للاتصال والاستمرار، لما اعتبرنا الوحدة بالانسياق والانسباق ثم يأتي يقول أن المنساق من الوحدة أنه ملازم للاتصال، أن يكون الدم متصلا. فلو رأت الدم في ضمن الثلاثة أيام يوما نعم يوما لا، لا يكون هذا متصلا، فلم نستفيد من الدليل الاتصال حينئذ. هذا هو الدليل. فالدليل الأول انسباق الوحدة في هذا أي وحدة الأيام الثلاثة أن يكون فيه اتصال واستمرار. يضاف إليه أن الحيض هو بمعنى الدم المسال، والدم المسال لا يصدق هذا اللفظ لفظ الحيض إلا إذا كان هناك دما مسالا، أما إذا كان يوم دم ويوم لا دم فلا يسمى في اليوم الثاني حيض إذ لا دم إلا على نحو المجازي. والدليل الثاني أن الوحدة مسابقة للاتصال، هذا هو الذي ذكروه. ثم الدليل الثالث الأصول العملية المحكمة في المقام، نشك في هذه المرأة التي ترى دما يوما ولا ترى الدم في اليوم الثاني أو اليومين الثانيين تاليين لا ترى الدم، نشك في سقوط الأحكام التكليفية عنها إطلاقات أدلة التكاليف وعمومتها تشمل هذه المرأة، يجب عليها الصيام، هي مكلفة، يجب عليها الصيام صلاة والصيام، وكذلك يحرم عليها مقاربة زوجها معها وأمثال ذلك. هذه أدلة التكاليف تشمل مثل هذه المرأة إذا انقطع عنها الدم يوما أو يومين. ثم هذا إطلاقات الأدلة. ثم هناك أصول في البين، أصول إصالة هذه المرأة، نشك في أن هذه المرأة هل تسقط عنه يجب عليها أحكام الحيض، إصالة البراءة جارية في عقها. وهناك إطلاقات الأدلة، أصل لفظي وهناك أصل أيضا حكمي وأصل موضوعي بالنسبة إليها. هذه هي أدلتهم في المقام. والمناقشة في هذه الأدلة واضحة، أن الانسباق واستفادة الوحدة والاتصال صحيح فيما إذا لم يتم دليل الخصم، أما إذا تم دليل الخصم الذي قال بعدم اعتبار التوالي والاستمرار فيكون مخصصا لذلك. نفرض أننا استفدنا من الدليل التوالي والاستمرار، وكذلك استفدناه الاتصال حينئذ، نفرض أنه صحيح لكن أقام الخصم دليل على عدم اعتبار التوالي وتم هذا الدليل فيكون مخصصا لذلك حينئذ، فلا يمكن الرجوع إلى هذا الانسياق حينئذ أو الانسباق العرفي، فحينئذ هذا الدليل تام فيما إذا لم يتم دليل الخصم، أما إذا تم دليل الخصم فيكون مخصصا لذلك. أما إطلاقات الأدلة فسيأتي الكلام فيها ما ذكره المحقق البحراني. هذا ما ذكره. فالمشهور اعتمدوا على الإجماع، قلنا بأن الإجماع غير تام لوجود المخالف في البين، اعتمدوا على الانسباق إلى الذهن، والانسياق كلاهما لفظ واحد، انسياق أو انسباق إلى الذهن أنه هناك توالي واستمرار واتصال في البين، وحدة في البين، كل هذا صحيح، لكن هذا صحيح فيما إذا لم يقم دليل على خلافه، وإلا إذا تم الدليل على خلافه يكون مخصصا لذلك. وأما إطلاقات الأدلة والأصول فهذه الأصول محكومة إذا قام الدليل على خلافها، هذا ما ذكروه. أما أدلة القول الثاني فاستدلوا بجملة من الأمور. الأمر الأول، قال المحقق البحراني من أن التمسك بإطلاقات الأدلة التكاليف الأولية وعموماتها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذه المرأة التي ترى الدم في ثلاثة أيام متفرقات، نشك في أنها هذه مرأة حائض أو طاهر، فحينئذ إذا شككنا في مصداقها كيف يمكننا التمسك بإطلاقات أدلة التكليف وهي قد رأت الدم، كيف يمكن أن نتمسك بإطلاقات أدلة التكاليف وعموماتها لإثبات الأحكام الشرعية بالنسبة إليها؟ هذه المرأة الآن نشك في أنها حائض أو طاهر، حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا يمكن لنا التمسك بها، وهذا باطل. أجيب عن هذا من أن التمسك في المقام ليس بالعام في الشبهة المصداقية، بل هنا واضح كما هو واضح. كيف يمكن المرأة هذه تكون شبهة مصداقية؟ نحن الشبهة المصداقية التي يفسرونها في هذا أنه إذا كان فرد ورد في لسان الدليل وتردد بين الأقل والأكثر حينئذ شبهة مصداقية أن هذا أو ذاك. أما في المقام الأمر واضح، هذه المرأة المكلفة حينئذ. لكن شك في أن الحيض هل مفهومه وسيع بحيث يشمل ما إذا رأت الدم في 3 أيام في ضمن العشرة، أو مفهوم الحيض ضيق يختص بخصوص 3 الأولى الغير المتفرقة؟ هنا شبهة مفهومية من حيث السعة والضيق حينئذ. وفي الشبهات المفهومية القاعدة هكذا: التمسك بالعام في القدر المتيقن حينئذ، ونرجع إلى الدليل المخصص في القدر المتيقن، ونتمسك بالعام في غير ذلك المقدار المتيقن، فنرجع إلى العام في غير القدر المتيقن. هذا هو الحكم عند الشبهة المفهومية إذا تردد المخصص فيها حينئذ، فنرجع في غير القدر المتيقن إلى العام. ومن هنا الشيخ صاحب الحدائق رحمه الله ذكر في آخر كلامه هذه العبارة، ولعله تنبه إلى هذا المطلب وقال هذا بعد أن قال بأنه أن التمسك بالعمومات الأدلة التكاليف وإطلاقاتها يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قال هذا الكلام: إن إلا أن يقال إن الشبهة مفهومية ولا بأس معها من الرجوع إلى العام في غير المورد المتيقن. ثم أمر بالتأمل، وكلامه صحيح، أن المورد من الشبهة المفهومية، أي نشك في أن مفهوم الحيض في النسبة إلى هذه المرأة سعة بحيث يشمل 3 في ضمن العشرة، أم أنه ضيق يختص بخصوص 3 الغير المتفرقات في 3 الأولى، شبهة مفهومية. والحكم في الشبهة المفهومية نرجع في إلى العام في غير القدر المتيقن. هذا هو الدليل الأول ومناقشته، ودليل آخر سنذكره.